أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وينحصر في ثمانية أبواب من أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند إلى آخر كلامه. قبل أن ندخل في هذا المطلب، بقي عندنا الاعتراض الأخير من الاعتراضات الواردة على تعريف علم المعاني، فقد ذكر الشارح أجوبة لاعتراضات عدة. آخر هذه الاعتراضات، لا نكرر ما تقدم، آخر هذه الاعتراضات أن التعريف غير شامل لكل الأبواب، لأنه سيأتي من ضمن أبواب علم المعاني هي أحوال الإسناد. وأحوال الإسناد يعني صفات الإسناد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. صفات الإسناد إنما هي لا للألفاظ، لا ترجع إلى الألفاظ، فعليه يكون التعريف غير شامل لكل أبوابه، لأن الباب الأول غير مشمول بالتعريف، خارج عن التعريف، لأنه يقول أحوال اللفظ والإسناد ليس أمرا لفظيا وإنما أمرا معنويا. أجاب الشارح عن ذلك أن الإسناد لا قوام له إلا بطرفيه، إلا بالجملة، فيكون وصف أو أحوال اللفظ هو يكون وصفا للجملة بلحاظ جزئها. أحوال الإسناد داخل بلحاظ أنه جزء الجملة، فممكن أن نقول أنه أحوال للجملة، أحوال لللفظ، وإن كان بلحاظ أحد أجزائها. فعليه يكون المراد من تعريف المصنف الأعم، سواء كانت أحوال اللفظ بالمباشرة مثل أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أو أحوال اللفظ بواسطة أحد أجزائها، فهو أحوال للجملة بواسطة جزئها وهو الإسناد، لأن الإسناد من جزء من أجزاء الجملة، الجملة مسند ومسند إليه وإسناد. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي ذكره الشارح، اللي بقوله وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ. يعني لا نسلم بأن أحوال الإسناد ليست من أحوال اللفظ، فتعريف المصنف غير شامل لها، لا نسلم. نوصلنا اللي جاي تطبق العبارة مو؟ والمقتضى الحال قريناها؟ ومقتضى الحال قريناها مو؟ هو الكلام الكلي المتكيف؟ قرأناها يوم نقرأها ما قريناها؟ ها؟ وصلنا إلى أحوال الإسناد؟ هذه ما أدري مال الاعتراض اللي سابق هو ومقتضى الحال. نقرأها الساعة السريع. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي على رأيه. هذا أحد الاعتراضات، كأنه إن كان تقدم إحنا ما بينا على شكل اعتراض، لأنه تقدم في المراد من مقتضى الحال. تفسير المشهور أنه الخصوصيات، وتفسير الشارح أنه الكلام الكلي. ومقتضى الحال هاي أيضا جواب عن سؤال المقدر، اللي هو حاصل الجواب أنه كيف أن يكون الشيء مطابقا لنفسه. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه، لا نفس الكيفيات كما هو تفسير المشهور، لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. اللي هو هذا التفسير المشهور أن مقتضى الحال هي عبارة عن الكيفيات، عبارة عن الخصوصيات، لأنها عين مقتضى الأحوال، لأن الخصوصيات مثل التأكيد وغيرها هي راح يصير عين خصوصي، عين مقتضى الأحوال، فكيف يطابق الشيء نفسه؟ لأنها عين مقتضى الحال، وقد حققنا ذلك في الشرح قصد في المطول. ثم قالوا أحوال الإسناد، هذا الجواب عن الاعتراض الأخير اللي هو أن قول المصنف أن أحوال اللفظ يبحث في أحوال اللفظ، نقول له أحد المباحث، بل أول مباحثك هو أحوال الإسناد، وأحوال الإسناد هي أحوال الإسناد، والإسناد ليس أمرا لفظيا لا يتلفظ به، فعلى هذا يكون تعريفك غير شامل لأجزاء كتابك، لأن أول باب غير مشمول في التعريف. الجواب أنه داخل، وأحوال الإسناد هي أحوال لللفظ باعتبار أنها أحوال للجملة بلحاظ جزئها، بلحاظ أحد أطرافها أو أحد أجزائها. وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، لكن مو مباشرة مثل أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أحوال متعلقات المسند أو أحوال المتعلقات، هذا وصف لللفظ بالمباشر، هذا وصف لللفظ بلحاظ أحد أجزائه. وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، لكن باعتبار أن التأكيد وترك التأكيد مثلا، أو التقديم وترك التقديم مثلا، إلى غيرها من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة التي جزءها الإسناد. أنت من تقول التأكيد سواء كان التقديم، أنا جبت اشتباه لأن التقديم والتأخير مو من أحوال الإسناد، التأكيد من أحوال الإسناد. الإسناد على حقيقته، أو الإسناد إسناد لما هو له، أو الإسناد لغير ما هو له، كما سيأتينا المجاز الحقيقي والإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، الإسناد العقلي. هذه من أحوال الإسناد، فإذا كانت هذه من أحوال الإسناد ليست من أحوال اللفظ، الجواب أنها من أحوال اللفظ لأنها من أحوال الجملة بلحاظ جزئها. من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة بلحاظ جزئها، بلحاظ الإسناد المشتمل عليه الجملة. ثم التي أحوال اللفظ العربي، هذا اللفظ العربي لا قيد احترازي على أن هذه الأحوال لا تجري في لغة أخرى، لا، وإنما مجرد اصطلاح، لأن علم البلاغة إنما مدون بلحاظ اللفظ العربي. فاللفظ العربي لا للاحتراز على أنه يدعى أن هذه المطالب لا تجري في غيره من اللغات، لا، من يدري، قد تجري في غيره من اللغات. التقديم، التأخير، التعريف، التذكير، التأكيد، ترك التأكيد، فلا بد أن تكون ملحوظة في لغاتهم. فلماذا قيد المصنف؟ ليحترز عن تلك اللغات لا توجد فيها بلاغة، قل لا، وإنما مجرد اصطلاح، لأن هذا العلم مدون بلحاظ اللفظ العربي. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة إنما وضعت لذلك، وضعت للغة العربية، فلا لأجل الاحتراز من أننا نحترز عن غيره، بأن الألفاظ إذا لم تكن عربية لا توجد فيها بلاغة، لا يوجد فيها علم معاني، لا، وإنما مجرد اصطلاح، لأن البلاغة إنما وضعت بلحاظ اللغة العربية. ثم قال: وينحصر في ثمانية أبواب. هذا الأمر الثاني الذي ذكرنا، أن المصنف يتعرض إلى التعريف، تعريف علم المعاني، ثم يتعرض إلى حصر أبواب علم المعاني، وذكر هذه الأبواب إجمالا وتفصيلا سيأتي كل باب باب، اللي حاصلها ثمانية أبواب. فحاصل ما يذكر في الحصر، وأن علم المعاني محصور في هذه الأبواب الثمانية من باب حصر الكل في أجزائه، لا من باب حصر الكل في جزئياته، لأن الأبواب الثمانية هي بمجموعها علم المعاني، لا أن علم المعاني هو ذلك الأمر الكلي الذي أفراده الأبواب الثمانية. ففرق بين الدار وأجزائها، وبين زي وبين الإنسان وجزئياته. الإنسان بلحاظ جزئياته، هذا الكل إلى جزئياته، والدار إلى أجزائها، هاي الكل إلى أجزائه. والفرق بينهما من أهم الفروق التي تميز بين الكل والكلي، أن الكلي يحمل على أفراده، على جزئياته، والكل لا يحمل على أجزائه. فلا يقال زيد يد، أو اليد زيد، الغرفة بيت، الغرفة دار، لا يقال، واضحة، لكن يقال زيد إنسان. فحمل الكل على جزئياته صحيح، لكن حمل الكل على أجزائه غير صحيح، لأن الجزء ليس كله الكل، وإنما هو بعض الكل. فإذا جئنا إلى هذه الأبواب، لا يصح أن يقال أحوال المسند علم المعاني، هذا مو علم المعاني، هذا بعض علم المعاني، فإنما يحمل عليه إذا قلت أحوال المسند بعض علم المعاني، أحوال الإسناد بعض أو من علم المعاني، إذا أريد من المن التبعيضية. فعليه أنه لا يصح حمل علم المعاني على هذه الأبواب منفردة، لذا كان العلم المعاني بالنسبة إلى هذه الأبواب الثمانية كل، وهي أجزاء له. واضح إن شاء الله؟ فعندما نقول انحصر علم المعاني في هذه الأبواب، من باب انحصار الكل في أجزائه، لا من باب انحصار الكل في أجزاء في جزئياته. زين، الأمر الثاني الذي ذكره المصنف، أن هذه الأبواب الثمانية في باب تعدادها، التي هي أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال المتعلقات الفعل، والقصر والإنشاء، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، والمساواة. هذه تمام ثمانية الأبواب. بعد ذلك تعرض المصنف إلى بيان الانحصار، كيف انحصرت بهذه الثمانية؟ لما لم تكن تسعة أو لما لم تكن سبعة؟ ما هو وجه الانحصار أنها انحصرت في ثمانية؟ لماذا؟ تعرض لبيان الدليل على الانحصار، الدليل على أنها منحصرة في ثمانية أبواب، يقول لأن الكلام لا يخلو إما أن يكون الكلام لا يخلو إما أن يكون خبر أو إنشاء، صحيح؟ وانحصار الكلام هم نحتاج إلى دليل في انحصار الكلام، لماذا انحصر الكلام في الخبر والإنشاء؟ لأن الكلام مطلقا فيه نسبة تامة يصح السكوت عليها، وبلحاظه سمي كلاما بالاصطلاح. هذه النسبة لا يخلو إما أن يكون لها مطابق في الخارج أو لها خارج تطابقه أو لا تطابقه أو ليس لها خارج. فإن كانت هذه النسبة القائمة بين أطراف الكلام لها خارج تطابقه تارة وأخرى لا تطابقه، سمي هذا الكلام خبرا. وإن لم يكن له خارج حتى يقال أن النسبة تطابقه أو لا تطابقه، فهذا هو الإنشاء. فعليه انحصر الكلام في الخبر والإنشاء. واحتاجوا إلى ذكر الانحصار أن الخبر منحصر، احنا لا ننسى صار مطلب في داخل مطلب، احنا مطلبنا من هو؟ لماذا انحصر علم المعاني في ثمانية أبواب؟ قلنا لأن الكلام خبر وإنشاء. قال ولماذا الكلام هو خبر وإنشاء؟ بينا الانحصار، لأن الكلام فيه نسبة قائمة بين أطرافه، هذه النسبة لها خارج أو ليس لها خارج، فقسم الكلام ما كانت له نسبة تطابق الخارج فخبر، أو ليس له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه وهو الإنشاء. فهذا دليل انحصار الكلام. ولماذا نحتاج إلى دليل انحصار الكلام؟ لأن المشهور على أن الكلام على قسمين، على خبر وإنشاء، وإلا غير المشهور، كما مثلا من أبرز المخالفين للمشهور الرضي في كتابه على شرح ابن الحاجب في كتابه الكافي، فبين على أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى خبر، وينقسم إلى طلب، وينقسم إلى إنشاء. والطلب حصره في الأمر والنهي والاستفهام، فقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. هذا خلاف المشهور، المشهور أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء شامل علما للأمور الثلاثة التي عزلت أو انفصلت عن الإنشاء. نعم، ودعاء، أمر ونهي ودعاء. إذا تلاحظون بعض كتب النحو يعبر بالطلب يقول ذن الثلاثة فقط، الاستفهام عفوا، الأمر والنهي والاستفهام، الأمر والنهي والاستفهام ذن الطلب، وما عداها فهو إنشاء مثل النداء والعرض والتحضير والدعاء وغيرها. فإذا تلاحظون أكو بعض كتب النحو من يتعرض إلى الطلب يقول سواء كان طلبيا يفسر ذن الثلاثة الطلبيات، طلبيات ذن الثلاثة، مع أن الطلب قد يكون أعم يعني مرادف علما للإنشاء. المهم الآن احنا على التفسير المشهور الذي ارتضاه المصنف والشارح من أن الكلام ينحصر في ماذا؟ في الخبر والإنشاء، في الخبر والإنشاء. فالخبر، الخبر هو المركب منين؟ من مسند ومسند إليه، هذا قوامه. فكل خبر من مسند ومسند إليه، واضحة؟ فنبحث عن أحوال المسند ونبحث عن أحوال المسند إليه، هاي بابين. وكل مسند ومسند إليه لابد أن يكون بينهما إسناد، فنبحث، هذا صار باب ثالث، واضحة؟ هاي الأبواب الثلاثة الواضح. ثم هذه الأحوال أو هذا الخبر يأتي معه من هو الذي يقابله؟ عفوا، الحالة الرابعة اللي راح نبحثه أحوال متعلقات المسند، أحوال متعلقات المسند، فأصبحت أربعة أبواب، إضافة الإنشاء لها أصبحت خمسة أبواب. ثم هذا الخبر أو الإنشاء، وإن كان هم يحصرون الكلام بالخبر، الإنشاء ما يدخلونه، إما أن يبين بقصر أو لا، إما أن يبين بأسلوب القصر، أسلوب الحصر أو لا، فصار عندي باب القصري، الباب السادس، صحيح؟ ثم الباب السابع من هو بعد عندنا؟ ثم نرى هذا الكلام هل مرتبط بكلام آخر أو لا، اللي هو باب الفصل أو الوصل. ثم هذا الكلام هل الذي يصدر من المتكلم، ما قصده المتكلم، هل مطابق ألفاظه مطابقة لمعانيه أو ألفاظه أكثر من معانيه أو ألفاظه أقل من معانيه فأصبح الباب الثامن، فأصبحت ثمانية أبواب لعلم المعاني. كل هذه الأبواب إنما هي متفرعة على ماذا؟ متفرعة على الخبر والإنشاء، خبر وإنشاء. ثم الخبر قلنا وإن الإنشاء يجري فيه الكلام، لكن خصصوا في الخبر لنكات ستأتي. الخبر هو المركب من مسند ومسند إليه ومتعلقات المسند في بعض الأحيان، فأصبحت عندي أربعة أبواب: أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات المسند، أحوال متعلقات الفعل. ثم إضافة الإنشاء صارت خمسة. ثم هذا الخبر الذي هو قوامه المسند والمسند إليه، إما أن يبين بطريقة الحصر بطريقة الحبس القاصر أو لا، فأصبح عندي باب سادس. ثم هذا الخبر ما هي علاقته، أو هذا الإنشاء ما هي علاقته بالإنشاء اللاحق له أو السابق له، باب الفصل والوسط. ثم الكلام إما أن يكون مساوٍ للمعاني المقصودة، أو أن يكون أقل من المعاني المقصودة، أو أن يكون أكثر من المعاني المقصودة، أصبح الباب الثامن. فبهذا تبين أن الأبواب ثمانية. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا إجمال اللي راح يذكر المصنف لعله في مطلب اليوم ومطلب غد، إذا لعله ما نقدر نلحق عليه. أكو بعض الخصوصيات في العبارة، يعني في تطبيق العبارة نبين بعض الخصوصيات وبعض الاعتراضات التي وردت على المصنف أو التي أوردها الشارح، فسبب ذلك في أن يعدل عن تفسير المشهور في بعض المطالب كما سيأتينا في الإنشاء. قال: وينحصر المقصود من علم المعاني. وينحصر المصنف، عبارة المصنف وينحصر في ثمانية أبواب. ففاعل ينحصر منه ضمير مستتر يعود علما المفروض إلى علم المعاني، وهذا فيه المفروض الصير ملاحظتين. وينحصر هو، يا هو علم المعاني، لأن ذكرنا أن المصنف يتعرض إلى التعريف وإلى بيان وذكر انحصار المعاني في ثمانية أبواب. فهاي إذا قلنا أن ينحصر فاعله ضمير مستتر وهو كذلك يعود إلى علم المعاني، فأكو ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن ينحصر إذا عاد إلى علم المعاني يتعين علم المعاني بأنه نفس المسائل والأصول، لا أنه الملكة، بناء على التفسيرين اللي يتقدمن. فينحصر بأنه نفس المسائل والأصول والقواعد، لا أنه الملكة، لأنه لا معنى لأن تكون الملكة شنو منحصرة في ثمانية أبواب. وينحصر علم المعاني، منو علم المعاني؟ الملكة. فهل تنحصر الملكة في ثمانية أبواب؟ هذا ما له معنى. منو أبوابه؟ المسائل الآتية، فلا معنى له بأن تكون الملكة. الملكة صفة نفسانية، لا معنى لأن نقول الملكة على مركبة من ثمانية أبواب، هذا واضح الفساد. لكن منو إذا قلت بأن علم المعاني هو القواعد والأصول، نفس المسائل، نفس قواعده، نفس أصوله، أي هذه القواعد على ماذا تنحصر في ثمانية أبواب. فيصير الملاحظة الأولى بلحاظ ينحصر في ثمانية أبواب أنه لا وجه لتفسير علم المعاني بأنه الملكة، وإنما يتجه أن يكون التفسير هو نفس الأصول والقواعد. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول. هذا طبعا ممكن تخريجه على يمن على الاستخدام، هذا ممكن تخريجه على الاستخدام بأنه يذكر اللفظ أولا ويراد منه معنى، ثم يرجع عليه ضمير آخر ويراد منه معنى ثان غير المعنى الأول، على حد قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه. فالسماء يطلق على المطر، ويطلق على ما يقابل الأرض، ويطلق على النبات. إذا نزل السماء بأرض قوم، والسماء التي تقابل الأرض واضح شنو المراد منها؟ المطر. رعيناه، رعيت المطر، رعيت النبت، رعيت الزرع. فهاي ذكر السماء وأراد منها معنى، ثم أرجع عليها ضميرا وأراد منه معنى آخر، وهو الذي يعبر عنه بالاستخدام. نفس الكلام، علم المعاني ذكره أولا وأراد منه الملكة، ثم أرجع عليه ضميرا وأراد منه معنى آخر غير الملكة اللي هو الأصول والقواعد. هذا صحيح؟ صحيح، ما بيش، لكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الظاهر. الظاهر من العبارة أن يكون المراد من الضمير ومن مرجعه شنو معناهما متحدا، أما الضمير يراد منه معنى غير معنى المرجع، هذا خلاف الظاهر. الظاهر والأصل في الضمير علاقة الضمير بمرجعه أن يكون معناهما واحد. هاي الملاحظة الأولى. منو اللي يتردد؟ الشارح.
اي يقول علم النار العظمى ما تزعم انه علم المعاني هو الملكه حتى نقول استخدام، قد نقول من ارجع الضمير اراد المعنى الثاني.
فلو فسرنا علم المعاني بالملكه شو يصير الضمير؟
لو فسرنا
اي وهو ظاهر عباره الشارح انه قدم الملكه ثم قال ويجوز ويمكن ان يراد بها، واضح هذا ان يرتضي الملك لما قدم الملكه وفسر مباشره، ما قال يجوز أن يراد من العلم الملكة ويراد منها نفس الأصول، وإنما جزم بالملكة وأمكن منه وأمكن الأصول والقواعد. يوم قدم عبارة ويجوز بالبداية وهو علم ويجوز أن يراد منه الملكة أو نفس الأصول والقواعد، نقول ما عنده جزم بأحد الأمرين، مكنت كلا الأمرين، لكن من قدم الأول وفسر العلم وأي ملكة أي تفسيرية ثم قال ويجوز أن يراد منه نفس الأصول والقواعد، فهذا يفهم منه أنه ارتضى الملكة. ثم لو سلمنا على حد سواء فنقول تفسير علم المعاني أولا بالملكة ينافيه أن يكون منحصرا بثمانة أبواب، فعليه لا وجه لأن يقال حتى لو لا وجه حتى للترديد. نقول ماكو ترديد، نقول لا ماكو ترديد، هذا تعيين، إلا إذا حملنا الكلام على خلاف الظاهر من أنه استخدام. جيد، نعم سيد.
الجواب تريد أسأل أنه يعني الجمع بين التعريفين.
ها يعني تمت؟ الحمد لله. أي لا ما ممكن، حتى لو قلنا أن الشارع في مقام الترديد نقول لا يناسب الترديد بعد هذه العبارة. هذه العبارة مانعة من الترديد، لأن الذي يكون مركبا من ثمانية أبواب هي الأصول والقواعد، مو الملكة. الملكة ما مركبة، صفة نفسانية قد تكون بسيطة. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الملاحظة على المصنف، لأن المصنف سابقا ما فسر العلم، قال هو علم يعرف به إلى آخره، الشارح هو اللي فسر. الملاحظة الثانية يعترض بها على المصنف من أنه كيف جاز لك حصر علم المعاني وهو يعني علم المعاني مع غض النظر سواء كان ملك أو يعني على نحو الاستخدام أو على نحو الحقيقة، لأن المراد من العلم في عند المصنف القواعد والأصول فيصير هو مطابقا لمرجعه، صحيح؟ هنا يعترض على المصنف مع غض النظر عن مرجع الضمير، يعترض على المصنف كيف جاز لك أن تحصر المعاني في هذه الأبواب الثلاثة مع أنك ذكرت في علم المعاني تعريفه وذكرت في علم المعاني تنبيه وذكرت في علم المعاني التعريف والتنبيه وبعد شنو اللي راح يذكره؟ الانحصار اللي احنا به، فذكرت التعريف والانحصار والتنبيه وذكرت المقصود اللي هو بدءا منين؟ بدءا من الباب الاول الى الباب الثامن، فانت ما ذكرت في علم المعاني. وين علم المعاني؟ الفن الاول في علم المعاني. ماذا ذكرته؟ ذكرت ثلاثة أمور ليست من الأبواب الثمانية، هي خارجة عن الأبواب الثمانية، اللي هو تعريف العلم خارج، وبيان انحصار العلم خارج، والتنبيه في الصدق والكذب اللي راح تجينا هذا خارج عن الأبواب الثمانية. فهذه التي ذكرت شو تكون؟ تكون حصرك لعلم المعاني مع أنها تذكر في علم المعاني، حصرك لعلم المعاني بهذه الأبواب ليس في محله، لأنك ذكرت في علم المعاني غير الأبواب الثمانية وهي هذه الأمور الثلاثة، التعريف والانحصار والتنبيه. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي ألجأ الشارح أن يجعل يفسر الفاعل بماذا؟ بالمقصود، وينحصر المقصود من علم المعاني، وينحصر المقصود في ثمانية أبواب. أما علم المعاني مو المقصود، فهو لا ينحصر في الثمانية لأنه داخل فيه الأمور الثلاثة. هذا المقصود منين جاب الشارح؟ أتى به الشارح لأن المصنف يعني شو مدريك المصنف قاصد المقصود، شلون هذا تخريج للمصنف؟ احنا كلامنا للمصنف كما تقدم، من أن إذا كانت أكو عبارة موهمة عبارة مبهمة في هذا الكتاب لمن يصار؟ إلى كتاب الإيضاح، والمصنف في كتاب الإيضاح هو من أظهر الفاعل وقال وينحصر المقصود في ثمانية أبواب. واضح إن شاء الله؟ فهاي وينحصر المقصود من علم المعاني، هذا المقصود إنما جاء به بدل من الضمير المستتر، هذا هو مو الفاعل، وإلا لو كان هذا الفاعل راح يصير المصنف حذف الفاعل في غير موارد حذفه. الفاعل يذكرون أنه لا ينحذف إلا في باب التنازع وباب النيابة، نيابة عن الفاعل. أما إذا تقول هذا المقصود هو الفاعل، يعني ما معنى المصنف شو مسوي؟ حذف الفاعل، ولا يجوز حذف الفاعل. لا، الفاعل ضمير مستتر وجاء باسم ظاهر بدل عنه، فيصير المقصود بدل من الضمير المستتر. هذا منين حصلت عليه أيها الشارح ما ذكره المصنف في الإيضاح؟ لماذا سبب ذلك؟ لأن علم المعاني غير محصور، إنما المحصور من هو؟ المقصود من علم المعاني الذي يقصد أولا وبالذات، مباحثه مسائله قواعده هي المنحصرة في ثمانية أبواب. أما علم المعاني فهو شامل لأكثر من هذه الثمانية، ومنها هذه الأبواب الثلاثة أو هذه المطالب الثلاثة. واضحة إن شاء الله؟
أي
علم المعاني هو الأبواب الثمانية؟
هو الأبواب الثمانية. فكيف؟ عرف الكهة عرف كذا من أجل بصيار الشروع كذا بعض المقدمة.
فمقدمة مو من علم المعاني، وفرض ذكرها بالمقدمة.
لا مقدمة في داخل علم المعاني. علم المعاني يحتاج يعرف علم المعاني شنو.
أقول من ذكرت مقدمة أنت، فينبغي أن تقول مقدمة أو تمهيد. تمهيد اذكر تمهيد اذكر مقدمة. أما أنت تعنون الفن الأول في علم المعاني وتبدأ بالتعريف وبالانحصار وبالتنبيه، ذن داخل العلم صار، ذن داخل العلم، ذن المفروض تخرجن عن الفن الأول. فكلامك تام فيما لو كان عنونها بتمهيد، ما عندنا مانع تمهيد، نقول يا أبا هذا تمهيد للدخول في المقصود.
سواء حصل يعني علم المعاني بالأبواب الثمانية فكافي، يعني ما أروح أنه اللي يريده من علم المعاني ذن الأبواب الثمانية.
فخارجات شلون خرجن؟ خارجات بما نفهمه احنا يومي بلحاظ كتابه، بلحاظ كتابه جعله داخل العلم، بحثهن داخل الفن، ما بحثهن خارج الفن، يو باحثهن على نحو التمهيد للفن، ما عندنا مشكلة أبدا لا يعترض عليه. لكن عنوان الفن الأول يعني راح يذكر ما هو؟ راح يذكر علم المعاني. فعلم المعاني من هو؟ إذا كان علم المعاني مساوي للمقصود فذني ما مقصودات، هاي مو أصول مو قواعد، ذني التعريف وبيان الانحصار والتنبيه ما إلها دخل بالمقصود في علم المعاني، ما إلها دخل. راح يجينا التنبيه هيش في القضية أشبه ترتبط بالعقائدية بالفقهية بغيرها في بيان شنو المراد من الصدق والكذب، هذا صادق كاذب شنو المراد منه. واضح إن شاء الله؟ زين جيد. فيما لو كان ذكره بتمهيد. وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب، انحصار الكل في الأجزاء لانحصار الكل في الجزئيات. لماذا؟ لماذا؟ يقول وإلا لو كان من باب حصر الكل في جزئياته لصدق لحمله. الصدق في باب التصورات يراد منه شنو؟ الحمل. والصدق في باب التصديقات يراد منه مطابقة الواقع. وإلا لصدق يعني لحمل علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، يعني لا يحمل. فلا يقال أحوال الإسنادي علم المعاني، نقول له مو صحيح، إما أن تقول بعض أو تقول من. واضحة؟ اللي يجي فسرها الشارح هاي المقصود من علم المعاني، فهاي من راح نحملها على من؟ على البعض. إذا كان علم المعاني علم المعاني ما منحصر بالثمانية، وإنما مقصوده منحصر بالثمانية، فيصير علم المعاني أعم، فيصير المقصود بعض علم المعاني. هاي عبارة الأولى اللي ذكرناها. ليش بعض علم المعاني؟ لأن علم المعاني أعم من المقصود لدخول الأمور الثلاثة مبحوثة في هذا العلم، وهي التعريف والانحصار والتنبيه. زين. أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. المفروض هنا شي يجيني، لماذا انحصرت هذه في هذه الثمانين؟ ما هو دليل الانحصار؟ وإنما انحصر علم المعاني أو المقصود من علم المعاني على الخلاف فيها في هذه الأبواب الثمانية، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء مباشرة. المفروض وراه شو نقول؟ مطلب الجاي، والخبر لا بد له من مسند إليه حتى تتم الأبواب الثمانية مثل ما بيناها بالشرح. لكن إجاني مسألة أخرى أو قضية أخرى، ومن يقول أن الكلام منحصر بخبر وإنشاء حتى رتبت عليه الأبواب الثمانين؟ هذا هو الرأي المشهور، وفي قباله أنه لا، ما منحصر وثلاثة أقسام. فجاء إلى دليل انحصار الكلام بالخبر والإنشاء حتى يرتب على الخبر والإنشاء الأبواب الثمانية، فيحتاج إلى بيان انحصار الكلام في الخبر والإنشاء. لذا قال لأنه، لأن الكلام لا محالة، سيذكرون أنها محالة مصدر المراد منه التحويل، يعني لا تحويل موجود، لا محالة، لا بمعنى لا تحويل، يعني لا يتحول عن هذا الأمر، لا يصار إلى غيره، ما شئت فعبر. لأن الكلام لا محالة يشتمل على نسبة تامة، وبلحاظها سمي كلاما، كلام الاصطلاح من يرد في الاصطلاح، يعني الذي يحسن السكوت عليه، والذي جعله يحسن السكوت عليه اشتمال على النسبة التامة لا على نسبة الناقصة، سواء كانت النسبة الناقصة تقييدية أو توصيفية كما يعبرون. يشتمل الكلام على نسبة تامة، طبعا نفس الكلام يشتمل على نحو الكل لأجزائه والكل لجزئياته. الكلام يشتمل على النسبة من باب اشتمال الكل لأجزائه أو الكل لجزئياته. جيد، فنقول النسبة كلام، المسند إليه كلام، المسند كلام، يو ثلاثة كلام، فإذا اشتماله اشتمال الكل لأجزائه. جيد، زين، يشتمل الكلام على النسبة اشتمال الكل لأجزائه، لأن النسبة أحد أجزاء الكلام مو أحد جزئيات الكلام، على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. سهنا احنا قلنا لأن الكلام هو واجب ملاحظات، فمو مال كان شرح وتطبيق عبارة قد تضيع، فبتطبيق العبارة صير أسهل. هاي هنا البعض يسجل علامة استفهام، لماذا؟ يقول لأن النسبة إذا كانت بلحاظ الأطراف الذهنية، أطراف المعلومة، تسمى نسبة ذهنية، وإذا كانت بلحاظ الأطراف تسمى نسبة كلامية، وإذا كانت بلحاظ الأمور الواقعية في نفس الأمر والواقع تسمى نسبة خارجية. واضحة؟ فعندي نسبة ذهنية، نسبة كلامية، نسبة خارجية. النسبة الكلامية تطابق النسبة الذهنية لكنها قد تخالف النسبة الخارجية، صحيح؟ يعني النسبة التي قائمة بين أطراف الكلام المتلفظ به إنما جاءت عندما قصد المتكلم ذلك، فلما قصدها عالم بها يوم عالم، ما ممكن واحد يتكلم بكلام غير عالم به إلا إذا كان مجنون، وإحنا هذا كلام نموية. فلما قصد هذه الألفاظ هو عالم بها، أكو صورة ذهنية وماكو، إذن أكو نسبة ذهنية، ثم نسبة كلامية نشأت من التلفظ بالألفاظ، ثم نسبة خارجية وهي التي في نفس الأمر والواقع. واضح إن شاء الله؟ هذن الثلاثة من النسب، ذهنية، كلامية، خارجية، إحنا كلامنا وين الآن؟ بيا نسبة منهن؟ كلامنا بيا نسبة؟ بالكلامية، لأن جاي نقسم الكلام، ما جاي نقسم الصورة الذهنية. تذكرون بالحاشية عندنا قضية ذهنية وقضية خارجية، وأكو قضية لفظية، قضية المتلفظ بها، نفس الكلام هنا. إحنا كلامنا في تقسيم الكلام الذي هو عبارة عن ألفاظ، فكلامنا بالنسبة الكلامية، ما إلها معنى النسبة الكلامية قائمة في نفس المتكلم، النسبة الذهنية قائمة في نفس المتكلم. يقدر واحد يقول النسبة الخارجية قائمة في نفس المتكلم؟ يقائم في نفس الأمر والواقع. النسبة الكلامية قائمة في ماذا؟ قائمة في الكلام، يعني إذا ماكو كلام أكو نسبة كلامية، فإذا هي قائمة في الكلام لا قائمة وين في نفس المتكلم، إنما القائمة في نفس المتكلم هي النسبة الذهنية، لأن إذا ماكو متكلم أكو ذهن، إذن النسبة الكلامية قائمة في ذهن المتكلم، في نفس المتكلم ما عندنا معنى. انطباع صورة الشيء في النفسي أو انطباع صورة الشيء في الذهني، قد يستعمل النفس بمعنى الذهن. ويا سيدنا، فعليه تفسيرك الآن الكلام يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس الكلام، مو بنفس المتكلم، وإنما القائمة بنفس المتكلم النسبة الذهنية، وهذا واضح الاعتراض. يقولون هذا تسامح من الشارع في التعبير، مو خطأ، مو خطأ والصواب أن يقال كذا، لا تسامح. لماذا؟ لأن قيام شيء بشيء يراد منه في المقام، ممكن أن نريد منه معنيين. مرة القيام هذا قائم به بمعنى متقوم، ومن دونه لا وجود له، مثل قيام البياض بالجسم. البياض لولا الجسم أكو بياض؟ ماكو بياض، صحيح؟ ماكو بياض لولا الجسم، لأنه عرض موجود بنفسه قائم بغيره، مو قائم بنفسه، مو مثل الجوهر عرض هذا. فهذا القيام الذي يرد عليه الاعتراض، اللي احنا شقلنا النسبة الكلامية قائمة بالكلام، على نحو لو لم يكن كلام لا توجد نسبة كلامية، لو لم يوجد جسم لا يوجد بياض، صحيح؟ هذا النوع هذا الذي يرد عليه الإشكال. لكن أكو ممكن تخرج عبارته على قيام إدراك، مو قيام وجود، لا قيام إدراك. فشو تصير العبارة؟ يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة مدركة بنفس المتكلم، قائمة قيام إدراك لا قيام وجود. قيام وجود في نفس الكلام، لولا الكلام ما موجودة نسبة كلامية، وإن كان أكو ذهن وإن كان أكو خارج، لكن النسبة الكلامية قوامها شنو؟ قوامها وجودها بوجود معروضها. منو معروضها؟ الكلام، أحسن. فقائمة مو بمعنى موجودة، قيام إدراك، يعني منو اللي أدركها؟ نفس المتكلم، وهذا واضح ما بإشكال. لكن هذا تسامح. لماذا؟ لأنه لو عبر قائمة بنفس الكلام لكان خال من هذا التسامح، فهذا تخريج لكلامه. لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. عرف النسبة، ما هو المراد منها؟ هذا تعريف النسبة صحيح، وهي النسبة تعلق أحد الشيئين بالآخر، تعلق مسند بالمسند إليه أو المسند إليه بالمسند، بحيث هاي بحيث شنو؟ يعني حيثية ملحوظة، متقدم عندنا حيثية، على نحو بحيث حيثية معتبرة ملحوظة، يصح السكوت عليه، على هذا التعلق. فإذا لأن أكو عندي تعلق شيء بشيء، لكن هذا التعلق لا يصح السكوت عليه، وبلحاظه تسمى النسبة ناقصة، مثل تعلق الغلام بزيد، غلام زيد تعلق شيء بشيء ولا، لكن هذا التعلق لا يصح السكوت عليه، يسمى تعلق إضافي مثلا. أو الرجل المؤمن، تعلق المؤمن بالرجل، وهذا التعلق لا يصح السكوت عليه، لأنه تعلق ناقص توصيفي أو تقييدي، أو تقييدي، يعني كما يكون الثاني قيدا للأول فهو متعلق به، أكو تعلق بيناتهم، لكن تعلق ناقص تقييدي، كما يقسمون المركب الناقص التقييدي. فعليه النسبة تعلق أحد الشيئين بالآخر على نحو بحيث يصح السكوت على هذا التعلق. فإذا صح السكوت على هذا التعلق، هذه النسبة الكلامية القائمة بين الطرفين، سواء كان هذا التعلق، سواء كان هذا التعلق بين الطرفين إيجابيا بمعنى ثبوت الثاني للأول، أو سلبيا نفي الثاني عن الأول، أو لا إيجابي ولا سلبي، وإن لزمه الإيجاب والسلب، وهو الإنشاء. الإنشاء لا يوصف بأنه كلام مثبت أو كلام منفي، لأن المثبت والمنفي من أوصاف الخبر لا من أوصاف الإنشاء، أو غيرهما كما في الإنشائيات. ثم تعرض إلى تفسير آخر فسره البعض، وتفسير النسبة بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام. لماذا خطأ ولماذا في خصوص هذا المقام؟ يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.